الله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن ذلك قوله عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يحقق الإيمان فينا حتى يكون كسبنا لثواب من عند ربنا كالمنشار على الطالب وعلى النازل، يعني في عافية فنحن مأجورون، وفي غير عافية فنحن مأجورون، لكن الأجر الثاني يحتاج إلى صبر، وكما قال تعالى: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واغتنموها فرصة، لأنه قد لا نطيل الشهر، فإذا كان عندكم شيء من الأسئلة أهاتوها وجزاكم الله خيرا. بسم الله.
ربما في هذا الوقت حابين ناخذ رأيك فيه، وربما سمعت بموضوع المناظرة التي جرت بين الشيخ علي وبين مزرعة السخار في شخص علم ابن تيمية عليه رحمة الله، فما ندري ما رأيك ابتداء فيه، وما رأيك بعد ربما سمعت نتائجها أو بعض نتائجها والشيخ فيه.
ما رأيي فيه في من؟
في المناظرة ابتداء، في المناظرة.
أنا كان رأيي وذكرته لبعض أخواننا من بعد ما بدأوا في التناظر، أن تكون المناظرة ولابد محصورة بين أفراد قليلين جدا، وما تكون هكذا بين عشرات إن لم يكن الأمر أكثر من ذلك من الرعاء ومن العامة الذين لا يفقهون شيئا. وبالإضافة إلى ذلك، كان رأيي أنه ما يكون البحث في شخص، يكون بحث في العقيدة، ولا شك أنه مجال البحث مع هؤلاء في عقائدهم التي هي أبعد ما تكون عن كتاب السنة، المجال أوسع وأنفع. هذا كان رأيي، ولكن كما فهمت كثيرا ما يكون الإنسان يعني مكره على أن يبحث في شيء لو كان له الخيار فيه ما اختاره. وعلى كل حال، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
إذا أنت تشجع الآن شيخنا أنه أردت الآن تحول المناظرة في بحث عقائد المخالفين حتى يكون هناك صورة التوضيحية أهم من صورة فرد أو عالم مضى،
وبخاصة أن المسألة الذي أثار ذاك الرجل يعني هي مسألة حساسة جدا، يعني من الصعب أن يفهمها المبجلون والمعظمون للشيخ فضلا أن يقر بها أعداؤه. وكان من الممكن في الحقيقة استغلال البحث المفروض على بعض إخواننا تصييره وإدارته إلى بحث آخر له علاقة بنفس الموضوع حيث أنه يتعلق بالذات الإلهية، البحث مثلا في صفات الله
في كلام الله عز وجل
البحث في صفات الله وبخاصة صفة العلو التي ينكرونها، إن لم نقل كلهم فجلهم على الأقل، لكن الأمر في الواقع نحن نشعر هذا أحيانا أن الإنسان يجر جرا من حيث لا يريد ولا يختار. وقد بلغني أخيرا بأن بعض إخواننا توجهوا بطلب إلى الشيخ الفقير هذا لأنه أنكر أن يكون الله عز وجل فوق عرشه، لعله بلغكم هذا
آخر جلسة
يمكن آخر جلسة
لا هو ما أقر هو تهرب، لكن قال له أحد إخوان اللي هو فيه قال له أنت كيف تكون حكم وأنت خصم، أنت تنكر أن الله فوق عرشه، فسكت. يعني
أنت كنت حاضرا
سمعت الشريح
سمعت الشريح طيب ما أجاب شيء
ما أجاب، وذلك يعني هكذا توجه الإخوة أنه الآن يصبح الفقير هو خصم، ليش بضحك علينا أنه عامل حاله حكم، وللأسف أنه المناظرة كانت نتائجها غير ما نرجو بسبب الحكم.
أي نعم، وعلى كل حال يعني اختياره حكما الحقيقة كان موضع نظر، يعني لأنه معروف الرجل أنه بعيد جدا عن المنهج السلفي، لكن عسى أن يستدرك فيما بعد.
بالنسبة للحكم حتى قريب الحكم الأخ علي لا يعرف بوجود الحكم مسبقا، ولذلك جلسوا قال أنا بعتبر دعون الإخوة أني أنا حكم باتفاق بينهما، فذكر علي أنه لم أعرف بهذا الترتيب ولكن أقره بذلك، فيقول علي أنه كان وضع الجلسة لا يسمح أني أنا أرفضه كحاكم كما ذكرت، وربما الإنسان يفرض عليه ما لا يحب.
أي بعدين الموضوع انتهى ولا
الواقع شيخنا اليوم الأحد وهو موعد المناظرة التابعة كان اليوم الذي توفي فيه والدي رحمه الله
إلى رغد،
طبعا كيف نفعل والناس كلها جمعت نفسها كما يقال وهيئت أحوالها وكذا، فالأخوة فيق ذهب مع بعض إخواننا على أساس أنه يعني يشوف شو اللي صاير، فقدر الله أني أنا ما سمعت شريط أو جلسة إلا أول أمس مع الإخوة، يعني كانت الجلسة فيها يعني شد وجذب زائد عن الجلسات السابقة، الجلسات السابقة يعني أنا كنت أمسك أعصابي زيادة وإلا فقد مرت فترة من الزمان يعني عرفنا بالشدة، لكن واحد يعني كلما تعلم كلما لان وما شبه ذلك، مع أنه بعض إخواننا يقول لكن لينك في هذه المرة كان زيادة حبتين كما يقال في عند المصريين
حتى خرج عن اللين.
فما أدري يعني أنا كنت يعني اجتهدت في أن أكون لينا حتى أكسب حضور جميعا بالاسلوب، لانه ذاك كان يفقد اعصابه احيانا ويتنفض الانفاض وكذا، فكنت يعني اقرر الحكم، قل انظر ماذا يقول، انظر ماذا يفعل، انظر كذا، انظر كذا.
وماذا كان موقفه؟
كان موقف حسن يقول له اسكت او لا تفعل او شيء، يعني كان يقول هذا
كان يعني.
اي نعم في اكثر من مره. فالمقصود انه جلسه الاخ رفيق كانت حاميه وكان فيها يعني رفع الصوت وكذا، واخو رفيق جزاه الله خيرا، يعني هذا من اقرب ما جرى في الجلسه، انه كان يقول اما قول حسن الثقاف ما كان يقول الشيخ، فهذه يعني جعلتهم يجنون يقولون لا قول الشيخ كذا مش عارف ايش. وقال برضه لعلي الفقير نقل قولا في قضية فرق الثنتين والسبعين، فقال هي كلها كفار. علي الفقير قال كلها كفار. فوفيق قال له هذا قول لم تسبق إليه. فرجل يعني أبلس وما عاد يتكلم وكذا. وفيق كان سؤاله أيضا في المسألة الأولى أو في أول البحث، إنه إحنا للآن ما سمعنا قول حسن الثقاف في قضية ابن تيمية التي جئنا من أجلها لو كان كله مسلم. فعلي الفقير طبعا ما أراد إنه يفتح مجال أو يخلي هناك بحث، فقال كيف هذا القول انتهى، وهو قال أكثر من ثلاث أربع مرات، قال أكثر من ثلاث أربع مرات إنه ما بيكفروا ولا يكفروا أحد المسلمين ولا المسلمين مش كافر، ذكرها عن الفقير بأكثر مرة. لكن الواقع في الجلسات الذي يتبع الأشرطة لا يجد أحد من قد صرح بهذا لا من قريب ولا
من تمام الخبث.
نعم، لكن الواقع في كل شريط أو في كل في نهاية البحث المسألتين المطروحتين كان الحكم بأنه لو خطأنا ابن تيمية فلا يمكن أبدا أن نقول بكفره، لأنه في نصوص واضحة يعني لا تجعلنا نجنح إلى تكفيره، وهذا لا يقال كذا وكذا، هذا من الحكم العميق. فأنا كان رأيي الآن يعني موافق طبعا رأيي لرأي إخواننا، لكن بتعديل يعني بسيط.
عليكم السلام.
هذا الرأي مكون من ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه لابد أن نذهب غدا لأنه لا نستطيع إلا ذلك، لكن نذهب لنقول هذه المجالس لم تعقد من أجل سلسلة مسائل، وإنما عقدت من أجل مسألتين، وهما مسألة الحج ومسألة القدم النوعي للمخلوقات أو الحوادث، وهاتان المسألتان قد انتهى البحث فيهما، ونحن لا نمانع من بحث جديد، بل نطلب بحثا جديدا لكن بتركيب جديد وتصور جديد ومعرفة للمكان وللتحكيم ولأصوله ولضوابطه وما شابه ذلك، بمسائل ليست متعلقة بشخص أو كذا، إنما هي مسائل منهجية كاملة في فهم هذا الإسلام الذي اختلفت فيه الفهوم وما شابه ذلك. وبخاصة أننا في المرة الماضية سأل سائل وهو الشيخ أحمد عطية للأسف، قال يا شيخ علي الفقير، حسن الثقاف يقول أهل السنة والجماعة وعلي الحلب يقول أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ فهب علي الفقير قائلا أهل السنة والجماعة عندنا هم الأشاعرة. فطبعا أنا ما سكت، قلت أنا أعترض هنا وأبين بشدة أن هذا الكلام لا يقبل، بل أهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبان والمقالات، لا ما جار إليه أو ما صار إليه أتباعه المتأخرون وما شابه ذلك، أو كلاما هذا معناه. فأقول يعني أركز على هذه القضية أيضا، هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى تقرير النتيجة السابقة بأنه لا يجوز القول بكفر الشيخ السنتي لأن النصوص واضحة اللي جئنا فيها تنقض هذا القول، سواء أنه قول جريء. المسألة الثانية مسألة أنه إذا هناك بحث في مسائل أخرى لا بد أن يرتب وينظر ويحدد له أصول وأهداف وكذا. والشيء الثالث في أوراق أنا الواقع يعني عم بكتب فيها أصلاف لبعض إخواننا ولسه ما أنهيتها، يعني حاب إنها نوزعها على الحضور في نهاية الجلسة، تتكلم عن المناظرة بشكل عام وتدقيق في هذه المسائل وبعض النقول التي لم يتيسر لنا، بالعكس تيسرت لنا لكن الحكم منعنا من إكمالها ومن التصريح فيها كما يلاحظ السامع الأشرطة أو الجالس. فيعني كتبت في هذه وعلى أساس نصور منها مثلا بإذن الله ونوزعها للحاضرين حتى تكون يعني بصورة أوضح وأفرح لكلام يعني اللي رأينا في هذا الموضوع. فما أدري إيش رأي الأستاذ.
هذا جيد، لكن ينبغي الاستفادة من التجربة السابقة.
نعم.
ما ينبغي أن يحضر أخي الرعاء.
هذا صحيح.
عامة الناس.
صحيح.
ما لازم يحضروا، لأنه هذول يعني ما بيفهموا لا شو بتقول أنت ولا شو بيقول خصمه. نعم. فاهم، لكن هو لا مثل ما وضع الشروط السابقة وهي معقولة جدا، أيضا يضع شرط إنه ما يكون حاضرا إلا أشخاص هم يتفقون عليه.
نعم. هذا شيء طيب جدا، جزاك الله خير.
هو سؤال الأستاذ حسن يقر، حسن يقر في بداية الجلسة قال كنت أحب أن يكون فقط رأسي ورأس علي في بحث هذه المسألة. هذا اللي بقوله،
هذا كذب.
انظر إلى صنيع يدي ولا تنظر إلى بكرامة.
نعم.
يعني الواقع تماما خلاف ذلك. شيخنا ما يعني ما أدري شو رأيك في التطور الثلاث نقاط هذا.
قلت لك
يعني ان شاء الله انه طيب
يسلم يا
اخي، لا الحضور يعني
يضاف اليها. نعم،
جزاكم الله خير.
وياك.
بس هذا شيخنا ممكن ما يتكلم عن الناس، لازم يكون في خواص في هذه الجلسه. كثير من العوام عليه وقد يسجلوا في هذه نقطه ضعف في علي. انا
كيف
يعني الان لما انت بدنا يكون اشتراطنا عليهم انه يكون بس ناس معينين،
إذا
معناته لما بيسمعوا هذا الكلام أمام الناس، يعني هذا الكلام بيقوله على أمام كل هؤلاء الناس الجالسين، ما بيأخذهم من النقطة يعني من الأصل هيك يكون يعني المناظرة العلمية، لا بيأخذوهم من باب إن أنتم مثلا بتحقرون أو أنتم كذا أو إلى آخره. يعني
شيخنا إلي من داخل في النقطة الرسول
في
المسائل اللي بنبحث الجديدة لا حرج من اطلاع العوام عليها. مسألة العلو يجب أن تكون يعني العام عندما يطلع عليها، ليس كمسألة القدم النوعي ومسألة الحد وغيرها من كلام الخليفة.
أرى يا أستاذ هل بتقول أنت صحيح لما رجل من أخواننا بده يتكلم بدون ما أحد يناقشه ويعترض عليه، هذا ضروري وواجب. أما أن العام يفهموا شو قال زيد شو رد عليه بكر إلى آخره، هذا بضيع في العوام ولا يستفيدون منه. يعني إلقاء المحاضرة أمام جمع
غير المناقشة
بلا شك.
شيخنا مما يؤكد يعني إنه إحنا ربيتنا بالقلة جهل إبراهيم باز
معروف.
نعم، لما زرنا الشيخ شعيب للرؤوس مشان نتحدث معه لأنه علمنا إنه قاطع عليه، فحكينا حبينا نروح نشوف إيش رأيه في الموضوع وإيش قال حسن قاطع ما شابه ذلك. فطبعا اخبرنا انه برضه تكلم مع حسن الثقاف في عدم التكفير وانه لا يجوز كذا، قال وسكت ولم يتكلم امامي بشيء، واقره الشباب الجالسون. فابراهيم باجي بقول طيب يا علي ليش انت يعني ما يكون العدد احنا اقل من هيك؟ قلت له والله يا اخي احنا هذا الشيء الذي نطلبه واللي طلبناه من البدايه، واحنا ما كان يخطر على بالنا قط ان يكون هذا العدد، بدليل انه ما جينا احنا غير سياره، يعني أنا وأخونا أبو أحمد وكمان أربعة من الإخوة فقط لا غير. فقال طيب ما رأيك أن تكون الجلسة في بيتي وثلاثة منكم وثلاثة منهم وأنا موجود بالإضافة إلى الحكم؟ قلت أنا ما عندي مانع، خلاص أنا موافق. قال خلاص إذا ستكون الجلسة غدا بهذا الشيء.
من يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟
لا هذا إبراهيم باجس بيطرح علي هذا على مش اللي فيما يأتي. هذا في بعد الجلسة الأولى.
أيوه.
هذا بعد الجلسة الأولى في مكتب الشيخ شعيب الرؤوس. المهم فقلت له أنا ما عندي مانع، اتفقنا على هذا الأساس. وصاروا الإخوة اللي يتصلوا فينا قلت لهم لا الجلسة محصورة وممنوع أحد يجي غير ثلاثة وكذا وكذا، يعني كثير وكثير جدا. ويومها أستاذنا إذا بتذكر جئناك يوم الأحد كان تماما وتكلمنا في هذا الموضوع. وإحنا راجعين ما رجعنا، فإذا الخبر يصلنا فإذا الخبر يصلنا إنه ما وفق على الشروط الجديدة التي تقضي وجود ثلاثة فقط، وإنه الناس كلهم بدهم يحضروا، وزيادة على هذا كله إنه في المسجد فطبعا احنا هذا الشيء يعني ما اطلعنا او ما اقدرنا عليه موافقتنا، وانما على طول رحنا زي ما اتفقنا مع ابراهيم بازف على باب بيته، مع انه احنا عارفين انه الجمع ينتظر او الجموع تنتظر في المسجد. فانتظرنا في باب ابراهيم بازف، ما جاء احد، فبعثنا احد الاخوه وهو ابو الفداء، بعثنا لابراهيم قلنا له شوفوا، قلنا له الشباب تستنوا زي ما اتفقوا معك. فاجى ابراهيم قلنا له شو اللي بتسوينه؟ شو اتفقنا هيك؟ قال نعم لكن هم ما وافقوا، هم قالوا لابد ان تكون الجلسه على لي وفي المسجد. قلت له انا اصلا ما حددت عدد الحضور الا على حسب الطلب، فلا اعترضت ولا شيء حتى لا تؤخذ علي نقطه من النقاط، هذا اولا. ثانيا اما ان تكون في المسجد فهذا ما لا يمكن، خاصه استشارتكم ليلتها في المسجد، فهذا ما لا يمكن ان يكون في اي بيت احنا مستعدين، اما في المسجد فلا يمكن ان تكون. فيوم طبعا انطلقنا الى بيت علي الفقير بعد قوله في هذه القضيه. فهذا بالنسبه لقضيه الحضور وعدد الحضور وما شابه ذلك، هم الذين يريدون يعني اثاره الناس وجلبهم وثورتهم وما شابه ذلك. فقط زي ما تفضل كتابنا من باب ايش؟ وهم هم جراء لا يعرفون شيئا. يعني بيسمعوا كلمه إذا عين الصوت يصفقون وإذا وصل الصوت يخلصون.
وقديما قيل على أمثالهم أتباع كل ناعق.
الله أكبر.
هنا. لكن هنا يا أستاذ
صبر.
يجب أيضا أن نستفيد من هذه التجربة شيئا آخر. الاجتماع الآتي متى؟
غدا.
غدا. طيب غدا إذا كيف يعني متى تبلغهم الشروط التي ذكرتها؟
ونحن جالسون.
ما سبدنا شيء.
لا قصد علي أستاذي أن يوقف ويقول أن المسائل اللي طرحناها انتهينا منها، بدنا نطرح مسائل جديدة بالشروط الجديدة.
لكن الجمع ما راح يصرف يا أخي.
لا يكون ترتيب لجلسات قادمة، ما يكون
الجمع بنصرف في الأوراق التي سنوزعها طول هذه فائدتكم الليلة من هذا
والسلام،
ما عندنا غير ذلك. أما يعني كفانا ما أصابنا، هذه أشياء ما
يعني ما راح يصير بحث في الليلة هذه.
غدا مش حيصير بحث أبدا،
هذا الذي أقصده.
هذا الذي أنا مرتب، يعني إحنا مرتبين مع الإخوة إنه ما يصير بحث قط.
يعني يبلغون الشروط
في الجلسة
وتوزع الأوراق.
نعم.
فإن قبلوا الشروط فبها ونعمة،
وما قبلوا
وإلا فلا،
فنكون قد يعني أدينا ما
أعذر من أنذر.
الشيخ مش حيث وهم إذا راجعوا بيعملوا بمثل مشروع أوراق وكذا يعادوا يدفعوا من أوراق تكون بيوز ضد الحمير،
هم طبعوا الجمال
طبعا
مرة أني عم يطبعوا بدون ما يكون نحن ناشئين شيء.
بعدين أوراق علمية محض يا أخي عبد الله، يعني الآن قرأوا الشباب بعض شيء منها، الحمد لله ما فيها يعني إساءات أو كذا، وعلمية محض وما فيها أسماء برضه.
ملاش سلبيات يعني الموضوع، ملوش سلبيات الموضوع.
ما بعتقد
يعني على ماذا؟ ما هي يعني قصدي أو كذا؟ يعني لو كانت بشكل سري كان ممكن يكون سلبيات، بس ما هي على ملا، واحنا حين نوزع الاوراق ما في كل كلمه مكتوب نتحملها، وهي امور عقائديه، فاذا كانت سلبيات تكون على الطرف الاخر لانه هو الذين يكثرون.
هو اصلا لما طرح يعني واضح لما حكم علي الفقير قال انه شيخ الاسلام اخطا بقوله في الحج، وقال اخطا بقوله في الحج بالمعنى السلفي.
نعم
على نعم قال أخطأ ابن تيمية بقوله بالحج، وقصد بها بعد تفصيل أن الحج بالمعنى السلفي، أي أن الله عز وجل فوقه.
هذا معناه بينكر العلو.
نعم وأستاذي كان من الجيش كان مدرس من شرح الجوهرة.
نعم الله المستعان. نعم
الله العافية.
لا لحظة والله. طيب ما هي المسائل التي يعني مخطط أنت تعرضها للبحث؟
والله
ولا بعد؟
لا فيها بالديار بالمسائل. المسألة الأولى مسألة كلام الله.
معليش أحسن، لكن انا بقول انه مخطط انك شو بدك تعرف
هذا باتفاق بلقاءاتنا مع اخواننا شيخنا
مسألة كلام الله بين الاشاعرة وبين اهل الحديث. المسألة الثانية مسألة الكسب عند الاشاعرة وعند اهل الحديث. المسألة الثالثة مسألة الصفات واهمها مسألة العلو والتأويل، او في مسألة اخرى هي هم يلتزموا بها من غير ان يكونوا اشاعرة وغيرهم، وهي مسألة الصوفية. بعد هذه المسائل الاربع في الاشاعرة هي مسألة الصوفية.
حسن، بس انا اقترح الاعراض عن مسألة الكسب،
والله واضح
انه فيها شيء من الدقة. لو قيل البحث عن الجبر بلاش الكسب
بمفهومه،
مستعمل هو شرط الانتباه مشغلش الالفاظ دقيقة.
لا، الكسب انا قصدت مناقشة الكسب عند الاشاعرة.
معليش، لكن هلا لما بتقول مناقشة الكسب عند الاشاعرة شو فاهم الحاضرون؟
ولا شيء.
بتفهم
الجبر اقوى في الواقع.
ايوه نعم،
كيف هذا رأيك؟
يعني من سياسة البحث والمناقشة انك تتكلم بكلام ما تكون بحاجة الى تفسيره، يكون هو نفسه مفسر وموضح، وهذا من ادب السنة التي استفدناها من احاديث الرسول عليه السلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. شو الاعتذار؟ هو ما نسمعه كثيرا من الناس: يا اخي انت عم تقول كذا، هذا ما يقال، لا انا قصد كذا. اذا تكلمت بلفظ انت بحاجة الى تفسيره، بدليل ان قلت انا قصد كذا. لذلك نبتعد عن الالفاظ التي تحوجنا ان نفسر ما نقصد منها، خاصة امام غير الخاصة، اي امام العامة. لكنما بتقول مناقشة الجبر، الجبر واضح جدا، خاصة لما تقرن معه انه القاه في اليم مكشوفا ثم قال له اياك اياك ان تبتل بالماء. فان كان ولابد من التعرض لهذه المسألة، فانا بشترط شرطين اثنين: اولا ان تكون هي الاخيرة، وربما لا تصلون إليها لأنه راح تأخذ مسألة الأولى والثانية أسابيع. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بعنوان الجبر.
بعنوان الجبر.
نعم.
هم يرفضوا الكلمة.
يا أخي، يمكن علي هذا الفقير اللي هو اسم على مسمى صحيح يمكن يفهم عليك أو ما يفعل.
هم برفضوا أصلا معنى الجبر، إنه الكسب بين الجبر، هم برفضوا أنه
المسألة
الأولى المهمة كذلك هي مسألة الصوفية.
نعم،
يطرحوها ما هي عقائد الصوفية من كتب الرجال.
هذا بلا شك هذا شيء مهم،
وخاصة أن القوم يعني كلهم سالكون
ما شاء الله
على مذهبهم،
سالكون على غير الصراط المستقيم،
سالكون وتبدل السين هاء.
ايه، هذا شو عندك؟
الشيخ اخونا محمد من بلدان، يعني احب يسالك سؤال. بعض الاسئله
تفضل.
فرصه سعيده لاتعرف عليك.
اهلا وسهلا. اهلا
وسهلا. انا بشتغل معلم في المدرسه.
ايوه.
في أجريت لي عملية جراحية في شهر 4.
أيوة.
استبدلوا المستقيم وسووا الفتحة على الجنب.
أيوة.
فبدي أسألك ثلاث مسائل فيها.
أيوة.
المسألة الأولى الوضوء لكل صلاة.
أيوة.
والمسألة الثانية هل يجوز الصلاة وإذا كان في شيء في الكيس، يعني عالق الكيس؟
أيوة.
المسألة الثالثة هل جواز إمامتي أو لا؟ وهو من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى.
هل أفهم من كلامك أنه العملية معناها في سيلة مستمر يعني؟
لا، هي بعد ما يعني مرتين في دخل الشبيل أو مرة. أما ممكن اللي هذه الرائحة يعني المنفاخ يعني الهواء يعني الهواء.
الهواء مستمر؟
يكون مستمر مش دائما يعني.
هذا أنا أسأل.
إلى أوقات.
مثل ما ضمن الكيس يعني.
ما بطلع الأعظم.
لأنه سؤالي يسوعه سؤال آخر. إنه إذا كان هذا السائل مستمرا نتصور إنه لازم يكون الكيس ثابت مستمرا. وإذا كان معليش وإذا كان الأمر ليس كذلك بمعنى إنه هذا السائل لا يسيل دائما وأبدا أي ممكن مثلا مراقبة الظرف من الظروف يعرف المبتلى فالكيس إذا كان فيه فضلات يرفع إذا كان هذا بالإمكان يعني هذا من باب القاعدتين اللتين لا يجوز الفصل بينهما الضرورات بها المعذورات والضرورة تقدر بقدرها فنحن ما نستطيع أن نقول الأخ صلي لنفسك فضلا عن صلي لغيرك إماما كما هو من أسئلته ما نستطيع أن نقول له صلي والكيس بجانبك وبإمكانك فرضا أنا أقول فرضا لأنه يعرف الواقع وبإمكانك فرضا أنك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك فإن كان لا يمكن هذا حينئذ هو كأهل الأعذار الذين يستمر بهم خروج ما ينقض الوضوء عادة وما يبطل الصلاة فيصلي لنفسه في حدود ما يتيسر له من النظافة ثم يصلي أيضا لغيره إماما بالشرط المعروف أي لا يوجد من هو أحق بالإمام منه باعتبار أنه أحفظ الحاضرين للقرآن الكريم وهذا طبعا مأخوذ من شيئين اثنين الشيء الأول من النص النبوي أم القوم أقرأوا من كتاب الله إلى آخر الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم السنة والشيء الثاني أنه لا يوجد في الشرع أن المعذور لا يجوز أن يؤم السالمين أو غير المعذورين لا يوجد عندنا في الشرع فالذي يريد أن يقول لا يجوز لفلان أن يصلي بالناس إماما يصيبه حيث لا يدري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا خيرا منا بلا شك ومع ذلك لم يجد في ذلك ما يمنعه من أن يجعله نائبا عنه عليه الصلاة والسلام يؤم المسلمين قاطبة في المدينة المنورة إذن نحن نستلخص مما سبق من الكلام أنه لا مانع للمسلم الأقرأ إذا كان معذورا وكان حاملا النجاسة مضطرا أن يؤم غيره ولكن لابد أن نلاحظ هنا سياسة شرعية وهي أن لا يترتب من وراء ذلك إثارة فتنة مثلا أنا بتصور صورتين متباينتين تمام التباين في حق رجل ضرير يريد أن يؤم الناس يؤم الناس في دار ما ما راح يتصور أنا حيصير فتنة ولا لكن يؤم المسجد الذي يجمع فيه مهبة ودب من الناس من يفقه ومن لا يفقه من عنده عصبية جاهلية ومن ليس عنده مثل هذه العصبية وهكذا فإمامته في المسجد والحالة هذه قد إيش تثير مشكلة أو تثير فتنة فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور في مسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب من وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها ففي هذه الحال نحن ننصح أن لا يؤم وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه لكتاب ربه تبارك وتعالى هذا جواب هذه المسألة من جميع جوانبها الثلاثة، ولعلك عرفت ذلك ولا فاتني شيء.
بس تعليق، أنا لا أريد أن أستخدم، بس هيك يعني لو حكمنا 2-3-4
ما في مانع،
يعني
ما في مانع أبدا.
نعم، إذا لا فيش فيها فتنة يعني لا بأس.
كيف
بس بدي أعطيك فكرة عن عمليتي.
نعم.
أنا نجاسة ما بيطلع على جسمي.
لا من ضروري على جسمك، على ثوبك
في الكيس،
على ثوبك اللي حامله.
أفطلعش على ثوبي برضه؟
نعم،
عثوبي ما بطلع في قاعدة
الكيس يا أخي. هذا الكيس
أيوة
مو حامله على جسدك.
آه.
مش بين ثوبك الخارجي وبدنك. آه. الداخلي
بس ما بطلعش من شيء برا جسمي.
مش مهم يا أخي.
آه.
مش مهم، أنت اسمك حامل نجاسي.
نعم،
ما في فرق أنك حامل نجاسي أو هذه النجاسة في ثوبك أو في بدنك.
نعم.
النتيجة واحدة، واضح؟
نعم.
طيب
لطفا، لما انا بدي اخرج، لما بدي اخرج من بشعر بالغرب بغير الكيس، بغير بين فتره ومشي، يعني دائما يظل معي.
بارك الله
يعني
فيك.
انا مره او مرتين بغير في اليوم.
نعم نعم،
مره او مرتين
كويس
بوضعي، شايف كيف؟ بس بقول لك ممكن الرائحه يعني هذا اللي يسمون هواء.
نعم.
بنفس الكيس بين فتره واخرى تنفيس في الحمام.
لا. أنا ذكرت آنفا شيء ما أدري إذا كان يعني كان واضحا بالنسبة لي، وهو هل بإمكانك أن تصلي غير حامل للكيس؟
بإمكانك أكثر من الصلاة.
طيب إذا هذا واجبك.
بس فرضا لما كنتش في البيت أو في يعني شيء بسيط
يا أخي، ما دمت تستطيع في الوقت الذي تستطيع أن تؤمن أن تأم الناس، في الوقت الذي تستطيع أن تأم الناس بدون كيس، بدون أن تحمل الكيس، فهذا واجب عليك أن تصلي غير حامل الكيس. أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، جزاك الله
خير. طيب
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة للصوفية ودعائهم في ليلة النصف من شعبان وقيامهم لهذه الليلة وقيامهم قضية النصف من شعبان، ما بعرف شو رأي فضيلتكم بالنسبة لجماعتي.
معروف عند أهل السنة حقا أن قيام ليلة نصف من شعبان وصيام نهار نصف شعبان هما أمران مبتدعان غير مشروعين، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وبقية السلف الصالح أنهم كانوا يهتمون بإحياء هذه الليلة وبصيام نهارها الذي يليها. هذا هو السبب الأول، ونحن نعتقد جازمين غير مرتابين ولا مترددين أن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلق، ويترتب من وراء ذلك أن كل عبادة حدثت بعد هؤلاء السلف الصالح فهي بدعة، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الضلالة على كل بدعة مهما كان شأنها ومهما زخرفها وزينها أصحابها، والأمر كما قال رجل من كبار أصحاب الرسول عليه السلام ومن أتقاهم ومن علمائهم، ألا وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا الأثر الصحيح الثابت عن ابن عمر هو تفسير واضح جدا مؤكد لعموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، وهو يقول بلسان عربي مبين كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وإذ الأمر كذلك فصيام نصف شعبان وقيام ليلة النصف أمران محدثان لم يكونا في عهد السلف الصالح، هذا أولا. ثانيا إن الذين يستحسنون الاعتناء بقيام يوم النصف شعبان وقيام ليلة النصف يعتمدون على حديث إسناده ضعيف جدا، وهو مما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك مما لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، ثم ذكر فضيلة بالغ فيها الراوي الذي زين له سوء عمله أن ينسب هذا الحديث إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه غفر له يعني في ذلك اليوم كذا وكذا من الذنوب والمعاصي. فهذا الحديث شديد الضعف لا يجوز العمل به حتى عند الذين يظنون أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال، لأنهم يشترطون شروطا منها أن لا يشتد ضعفه، وهذا الحديث ضعفه شديد. يضاف إلى ذلك بالنسبة لصيام يوم النصف قوله عليه السلام الثابت عندنا نسبته إليه إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ولا شك أن اليوم الخامس عشر هو يوم النصف شعبان، وبخاصة حينما يكون شعبان ناقصا حينما يكون 29 يوما، ويكون في هذه الحالة هو النصف أكيد، فلا يجوز صيامه. إذن الذين يهتمون بصيام يوم النصف من شعبان أخطأوا مرتين، بل نستطيع أن نقول ثلاث مرات، لكن إحدى الثلاث نقول بتعظم. أخطأوا مرتين لأنهم عملوا بالحديث الضعيف جدا كما شرحنا القول فيه آنفا، وإذا قالوا نحن لسنا بحاجة لهذا الحديث جاءت المرة الثالثة التي أشرت إليها، وهي أنهم ابتدعوا في دين الله ما لا أصل له، والمرة الثالثة وهي واضحة جدا أنهم خالفوا الحديث الصحيح الذي قاله عليه السلام وذكرت لكم آنفا إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. فلا ينبغي الاهتمام بليلة النصف إطلاقا لأنه لم يصح في فضلها شيء مطلقا، ولأن السلف الصالح لم ينقل عنهم هذا الاهتمام الذي نسمعه من هؤلاء الخلف. أما النصف من شعبان فبالإضافة إلى أن الحديث المذكور آنفا لم يصح، فقد صح عكسه وخلافه، وهو إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. ومن العبرة بهذه المناسبة أن نجد عامة الناس مع الأسف الشديد يهتمون ببعض العبادات التي لم تصح لا رواية ولا دراية، ما لا يهتمون بالعبادات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين علماء المسلمين في شرعيتها، ويهتمون بما لا يجوز الاهتمام به ويعرضون عما ينبغي الاهتمام به. وهذه ذكرى وذكرى سوف المؤمنين إن شاء الله. نعم.
السابقة أسأل عن المراهنة في مسائل العلم وفير ووقت أدعى فرائقون والخيرات في رأي ابن القيم وشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الجواز. والشيء الثانية السابقة
أصلا ما قولهم الجواز ماذا؟
مشروعية المراهنة على مسائل العلم.
أيوة
كما نقل ذلك في كتاب الروسية ونقل ذلك عن شيء تقريبا. والمسألة الثانية مسألة صورتها كتاب طبع كتاب في أسئلة وبيعه للناس وإعطاء الصفوة أو المسئلين منهم جوائز معينة، وأسأل في هذه الصورة عن حالتين، الحالة الأولى كانت الجوائز من الخارج، والحالة الثانية إن كانت الجوائز من هذا المال من ثمن من الفارض عن ثمن كلفة طبع الكتاب، وإن كانت الجوائز من الخارج فماذا يفعلون بثمن المتجيبات التي أخذوها والتي ربما يكون فيها فارض عن كلفتها؟
أخذوها ممن؟
من
المتبرعين،
من المشتركين.
مشتركين
وزعوا عليهم كتابا بثمن رشدي زاد عن ثمن المستقبل.
عفوا أنا فهمت أنه أنت تعرف صورتين.
نعم أعرف واحدة في حالة.
ها والصورة الثانية ما هي؟
أسأل سؤال آخر الآن الصورة الأخرى، وهي مسألة أسألك سؤالا إن أجبتني عليه فلك كذا، أجبتني عليه مثلا فقلت أسألك سؤالا آخر، فإن هذا يحصل حاصل في بعض المؤسسات المدارس المعاهد، إن أجبت على السؤال الثاني فاتتك الجائزة الأولى، فاتتك الجائزة الأولى.
إن أجبت ولا إن بتجب؟
إن أجبت كجائزة أخرى.
إن أجبت عن الأولى، إن أجبت عن الأولى لك جائزة. وإن ما أجبت عن الثانية
ذهبت.
إيه. وإن أجاب عنها
ضعفت.
وهكذا زواليك.
هذا ما شاء الله. أما بالنسبة للجوائز التشريعية فأسأل أيضا عن صور فيها.
يكمل هو لكن هو بتعرف حاله ولا لأنه بدنا نرجع نسأله هنا معلي شوي إذا كان هو يعني منفرح لهذا الأسلوب ما عندنا مانع. تفضل. أهلا مرحبا.
الصورة الجوائز التشريعية مثلا بعض صورها، الصورة الأولى أن يعطى المشتري مبلغ معين بطاقة ويجب السحب، فمن يعني كان قدر الله تعالى مشيئته كان هذا الرقم له فيأخذ الجائزة. والصورة الثانية أن يعطى أن يجد في نفس السلعة شيئا زائلا عن الاعتبار في شرائها.
نعم. بالنسبة لرأي ابن تيمية الحقيقة أنا غير مستحضر له، هل أنت تستحضر عبارته ولو بالمعنى؟
يقول المقدم في الدروسية أولى الكتاب 18 بالضبط يقول ونرى جواز المراهنة على مسائل العلم، وبهذا كان يكفي شيخ الإسلام.
يعني ما يأتي ب بدليل او بشيء،
وهذا المعتمد عند الحنابلة.
نعم.
لو راجع المبدع والانصاف بحث الحنابلة هذا هو المعتمد.
نعم. انا اعتقد ان المراهنة التي جاء فيها الشرع هي اولا محصورة في ثلاثة اشياء وبأداة الحصر التي تمنعنا من التوسع فيها، ولذلك سألتك هل جاء ابن القيم ولو نقلا عن شيخ ابن تيمية بدليل يسوغ ذاك التجويز، فأنت قلت بأنه ذكر الدعوة ولم يقرنها مع الدليل خلافا لعادته، فأنا أقول لا نتبنى هذا الرأي إطلاقا ولو كان صادرا من شيخي الإسلام ابن قيم وابن تيمية، ذلك لقوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق هو الرهان، ولا يجوز المراهنة إلا في هذه الأمور الثلاثة. وقال العلماء في بيان حكمة شرعية ما الأصل فيه التحريم لأنه قمار أن فيه تشريعا للمسلم على الاستعداد للقاء أعداء الله عز وجل، ففي هذا النص الذي صح للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق نص قرآني بأسلوب مشوق ومرغب. النص القرآني هو كما تعلمون قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
تعرض بداية لمسألة المسابقة الثقافية أو المسابقة
في
المسائل العلمية.
نعم.
وقرر أن غاية الشرع مجادلة الأعداء بالحجة ومجادلتهم بالسيف والقوة، ثم قال وهل الناس في هذين السيفين عداهما فوكل على
الإنسان.
الآن
جميل، الآن أوضحت شيئا كانت نفسي تتوق أن تسمعه من قبل، ولكن مع ذلك ذلك مما لا يغير من وجهة نظري السابقة. أما هذا الشيء الذي أوضحته فهو يقضي على هذه المراهنات التي تقع اليوم لأنها لا صلة لها مطلقا بهذا الشيء الذي أشرت إليه أخيرا من كلام ابن القيم، لأن هؤلاء سوف لا يجادلون أهل الكفر والضلال، بل هم ليسوا مستعدين ليجادلوا طفلا صغيرا من أهل الضلال، وإنما هذه سيغلب عليها الاستفادة المادية العاجلة.
مراهنة أبي بكر مع المشركين في
قطار الروم. نعم.
يعني هل هذا شيخ ابن القيم اثبت برقم
طالب النقص؟ نعم.
وقرر ان هذا امر مثبت.
نعم.
فما ادري
لا هذا صحيح لا شك، لكن اين هذا يا اخي من القضيه التي انت تسال عنها الان؟
لو اردنا ان نستنبط حكم الوكيل
نعم.
هذا العمل ماذا نقول؟
نقول ان هذا النص لا نتعداه، لانها كما يقول فقهاء الحنفية في بعض المسائل هذه واقعة عين لا عموم لها. فنحن هذه الواقعة إن تكررت على الرأس والعين لأنها لم تنسخ كما تنقل عن المقيم وأنا مر علي هذا، لكن ليس فيها دلالة عامة كأي نص من عموم الشريعة ممكن أن ندخل تحت هذا النص العام أجزاء أخرى ليس في عين الجزء الأول الذي وقع في عهد الرسول عليه السلام كحادث أبي بكر. لذلك نحن نقف عندها ولا نزيد عليها، وبخاصة إذا وصل الأمر إلى خلاف ما كان عليه قصد أبي بكر. فنحن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، تبارك الله أحسن الخالقين. لا نشك مطلقا بين قصد أبي بكر في تلك الحادثة وبين قصد المشاركين في هذه المراعنات. أعتقد أن هذه نقطة اتفاق واتفاق، وهذا مما يبين لك الفرق بين تلك الحادثة وبين حوادث أخرى قد تلحق بها، فشتان حين ذاك بين الملحق والملحق به. فإذا أعود إلى الحديث، لا سبق، هذا نص يجب أن نقف عنده ولا نزيد عليه إلا في حدود ما جاء نصا خاصا كالذي ذكرته آنفا بالنسبة لحادث أبي بكر الصديق. وأنا في الحقيقة يعني لا أشجع هذه المكافآت التي يعني توضع الآن باسم التشجيع على العلم، لأنني أشعر أن هذا الأسلوب سيطبع طلاب العلم بأن يكون طلبه للعلم ليس، إن صح التعبير أقول متحفظا، ليس للعلم، لا أقول متحفظا لأن هذا التعبير قد يشاركنا فيه غيرنا من أهل الملل الأخرى، فإذا نحن نقول ليس لله. هذا الأسلوب في تشجيع الناس على طلب العلم بالمكافآت هذه عاقبة أمرها أن لا يتكلم الإنسان بموعظة بكلمة إلا ويرجو من ورائها أجلا عاجلا، وهذا بلا شك ينافي أساطين من القواعد العلمية، لا يخفى ذلك على الحاضرين، التي منها قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإذا كان مسلم به أن قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، وإن كان هو قالها أو قاله بمناسبة معروفة، يعني إن ختم له على إيمان فهو ناج، ختم له على كفر فهو هالك، لكن هذه الجملة يمكن اعتبارها منهجا عاما في كل الأمور. فنحن يجب أن ننظر في عاقبة هذا الأسلوب الذي أصبح الآن أسلوبا جديدا ومشوقا ومرغبا للناس الذين لا يجدون في أنفسهم ما يحفزهم على طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، فيندفعون لطلب العلم مقابل إيش؟ أجر عاجل. ماذا تكون عاقبة هذه الأساليب؟ هل نوجد أمة تعمل لوجه الله تطلب العلم لوجه الله أم لوجه الدرهم والدينار. إذن هنا يحضرني بالإضافة إلى استنباط السابق من الحديث المذكور آنفا إنما الأعمال بالخواتيم، أستحضر الآن حكمة وردت في الإنجيل لا يمنعنا شرعنا من الاستشهاد بها والاستئناس بها. نعم، ألا وهي حينما خطب عيسى عليه السلام يوما في الحواريين ووعظهم وذكرهم، وكان في جملة ما ذكرهم بأنه سيكون من بعد الفارقليط كما يعبرون عندهم، وهو أحمد محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو النبي الصادق، وسيكون بين يديه أنبياء كذبة. قالوا له كيف نميز الصادق من الكاذب؟ كان الجواب الحكيم من ثمارهم تعرفونه، من ثمارهم تعرفونه. وأنا الحقيقة استفدت من هذه الحكمة الإنجيلية في كثير من المسائل الفقهية التي تختلف فيها أنظار العلماء قديما بل ها حديثا، حينما أجد قولين في مسألة واحدة ولا أجد هناك كما نجد والحمد لله في أكثر المسائل مرجحا من كتاب أو سنة. فهنا أنظر إلى عاقبة أحد الرأيين، فإذا كانت العاقبة سيئة فأنا أفضل الرأي المخالف له. من ثمارهم تعرفونه، أنا أضرب لكم مثلا، وإن كنا والحمد لله قد وجدنا في السنة ما يدعم تطبيق هذا هذه الحكمة الإنجيلية من ثمارهم تعرفونه، لكن الناس غير منتبهين لهذه الحكمة في هذه المسألة التي سأضرب بها المثل. نحن اليوم في زمان لا نكاد ندخل مسجدا، وبخاصة إذا كان من المساجد العامة والتي إن شاء الله لا تغلق أبوابها بعد انتهاء الناس من الجماعة الأولى، فتبقى أبواب المسجد مفتحة إلى وقت الصلاة الأخرى. فنجد، أو لعل الأصح أن نقول كنا نجد، لأنه نسمع أنه الآن ممنوع إبقاء المساجد مفتحة الأبواب إلا بمقدار ما ينتهي من الصلاة الأولى. كنا نجد سابقا جماعات تقام تترى الواحدة بعد الأخرى من بعد صلاة الجماعة الأولى إلى أن تحضر صلاة الجماعة للصلاة الثانية. مثلا تجد المصلين يصلون جماعة من بعد الظهر إلى العصر، بل ومن بعد العصر إلى أذان المغرب. أنا شاهدت هذا بعيني في المسجد الكبير، ما زال ما أدري ماذا أقول، الحمد لله ولا الحمد لله على كل حال. لأن هذه من ناحية منيحة، لأنه منيحة ليش؟ معناها المساجد مفتحة مفتحة،
لكن المساجد محصورة
مش كل المساجد. عم أقول يعني إن شاء الله من ناحية يعني الشاهد، كثير من الناس اعتادوا خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى أن يؤديها مع الجماعة الثانية والثالثة، ولا يجد في ذلك غلاظة ولا حرجة. لماذا؟ لأن هناك قول في بعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقوال أن أقوال أكثر الأئمة على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنتين. الصفة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب. يلاحظون في هذين الشرطين بأن هذا المسجد يوجد من يجمعهم ألا وهو المؤذن، ويوجد من يأمهم ألا وهو الإمام. أما مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، يعبرون عنه بمسجد على قارعة طريق فيجوز فيه تكرار الجماعة. لاحظوا في هذا حكمة التشريع.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
يستفاد من نص صلاة الجماعة، قد يسميها البعض وهذا مأثور صلاة التجميع.